بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا نواصل دروسنا في كتاب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وما زلنا أيضا نتكلم حول شروط الصلاة. وكنا نتكلم في الدرس السابق حول بعض الشروط، وهو استقبال القبلة. كنا نتكلم عن استقبال القبلة، وقبلة المسلمين هي الكعبة المشرفة. المسلم في كل مكان لا بد أن يستقبل الكعبة المشرفة، ولكن القريب منها الذي يمكنه مشاهدتها يجب عليه أن يصيب عين الكعبة. يعني لو كان هذا الصف طويل حتى يصل إلى هناك، الذي يصل إلى هناك لا تصح صلاته، لا بد أن ينحرف حتى يصل جهة القبلة. الذي عند الركن اليماني ويتقدم قليلا حتى لا تكون الكعبة أمامه لا تصح صلاته. الذي يكون أمام الكعبة هنا وينحرف يمين أو شمال عن الكعبة لا تصح صلاته. يعني الفرض الواجب على الذي يمكنه مشاهدة الكعبة أن يصيب عين الكعبة. أما البعيد الذي لا يمكنه مشاهدة الكعبة فيصيب الجهة، ولذا الجهة الأمر فيها واسع جدا، وهذا من فضل الله عز وجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح المتفق عليه: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال شرقوا أو غربوا، يعني بعكس القبلة، بعكس القبلة. وعلى هذا فيكون ما بين المشرق والمغرب بالنسبة لأهل المدينة يعتبر كله قبلة جهة، وهذا من فضل الله أن الأمر واسع. الجنوب مثلا كله قبلة، كله قبلة لهم، ليس قبلتهم من ما سامت الكعبة فقط. وبهذا نعرف أيها الإخوة أن الأمر واسع ولله الحمد. فوجهة القبلة لمن كان شمالا عن الكعبة ما بين المشرق والمغرب، ولمن كانوا شرقا عن الكعبة ما بين الشمال والجنوب، ومن كانوا غربا ما بين الشمال والجنوب، ومن كانوا جنوبا عن الكعبة ما بين الشرق والغرب. إذن الجهات أربع، وهذا مقتضى حديث أبي أيوب رحمه الله. ثم نعلم أيها الإخوة أن الإنسان لا بد أن يتحقق من القبلة. ربما يكون مسافرا في بلد كافرة لا يعرفون القبلة، أو أنه يكون في مكان أيضا لا يرى مساجد وفيه بعض المسلمين، فلا بد أن يتحقق من القبلة، لا يتساهل فيها. الشروط لا ينبغي للإنسان أن يتساهل فيها، بل لا يصلي إلا إذا كان عنده خبر، إما يقين أو شبه يقين. ولذا المؤلف رحمه الله شرع في الأشياء التي يستدل بها على القبلة. أنا جاهل ما أعرف القبلة، ما هي الأشياء التي يستدل بها على القبلة؟ أول شيء، إذا كنت جاهلا لا تعرف علامات أبدا، لابد أن تسأل الناس. اسأل الناس أين القبلة، أين الكعبة، أين. ولذا قال المؤلف لا بد أن يكون عندك خبر ثقة، خبر ثقة، لكن خبر الثقة هذا يقول لا بد أن يكون عن يقين، خبر ثقة بيقين، يعني سواء كان رجل أو امرأة، المهم أنه ثقة وأن عنده يقين أن هذه القبلة. ولذا الثقة، من هو الثقة؟ من هو الثقة الذي نأخذ بقوله؟ العلماء رحمهم الله يقولون الثقة تستلزم العدالة والخبرة، يعني رجل عدل وأيضا عنده خبرة، لكن لو لم يكن عدلا ليس بثقة، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أوجب الله سبحانه وتعالى أن نتبين وأن نتثبت في خبر الفاسق، لكن لم يوجب رده مطلقا ولا قبوله مطلقا. فإذا قال لنا إنسان الفاسق القبلة هنا، ولو كان مسلم، إذا قال لنا القبلة هنا ولو كان عنده خبرة لا نعمل بقوله، لأنه ليس بعدل. وكذلك إذا قال لنا إنسان عدل ظاهرا وباطنا وصاحب عبادة وزهد وورع هذه القبلة، لكن ما في عنده خبرة، لا نأخذ بقوله لعدم الثقة بقوله لكونه ليس ذا خبرة. ولذا أفاد المؤلف رحمه الله إن أخبره ثقة، يعني لا يشترط التعدد. الخبر إذا أخبرك واحد بالقبلة لابد أن يكون ثقة، لا يشترط أن يكون اثنين، لا يشترط أن يخبره ثقتان، هذا بخلاف الشهادة. الشهادة أنتم تعرفون الشهادة لا بد فيها من اثنين أو من ثلاثة أو من أربعة، لكن الخبر الديني، الخبر الديني والرواية يكتفى فيه بقول الواحد، قول الواحد يكفينا خبره، كما نعمل بقول المؤذن بدخول الوقت، كلنا صائمين، إذا أذن المؤذن واحد الله أكبر كلنا نفطر، نأخذ بقوله، يعني يخبرنا يقول دخل الآن المغرب غربت الشمس، فإذا كان ثقة فنحن نأخذ بقوله ولو كان واحدا. لكن الذي يخبرنا بالقبلة سواء كان امرأة أو رجل، لكن لابد أن يكون عدلا وأن يكون عنده خبرة، فإننا نعتمد على قوله. ولذا نعتمد على قوله لأن هذا خبر ديني، والخبر الديني يقبل فيه قول المرأة والرجل كالرواية، نقبل قول المرأة إذا كانت عدلا حافظة. لكن المؤلف تشدد أكثر، تشدد أكثر وقال بيقين، أي بأن أخبره عن مشاهدة، وأفادنا أنه لو أخبره الثقة عن اجتهاد وليس يقين، عن اجتهاد لا يعمل بقوله، مثل جماعة في سفر كلهم لا يعرفون القبلة ولا يستطيعون الاجتهاد إلى جهتها، لكن واحد منهم يعرف ذلك عن اجتهاد، يعرف طلوع الشمس غروب الشمس وأين القبلة من طلوع الشمس أو من غروب الشمس، فهذا المجتهد، يعني مجموعة عشرة من المسافرين، لكن واحد منهم يجتهد ويعرف، هل نأخذ بقوله؟ المؤلف يقول لا، لابد أن يكون عنده يقين، ما يكون عنده اجتهاد، يكون عنده يقين، لكن هذا فيه شدة أكثر من اللزوم. لو أخبره ثقة سواء أخبره عن يقين أم عن اجتهاد فإنه يعمل بقوله، كما نعمل بقول الثقة بالاجتهاد في مسائل الدين، أيضا مسائل الحلال والحرام والواجب، فكيف لا نعمل به في إخباره بالقبلة. فكما أننا نعمل بخبر الثقة الذي يؤذن السحور ويقول لا تأكلون، يؤذن الفجر ويؤذن المغرب ويقول كلوا، وهو واحد المؤذن، فكذلك أيضا الاجتهاد في القبلة. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة إذا كنا في مكان لا بد أن نتحرى وأن نتعب أنفسنا في معرفة القبلة. وقد أخبرني بعض الإخوة يقول كانوا في بلد فذهبوا يبحثون عن المسلمين وجدوا في الفندق رجلا مسلم يقول أنا مسلم، فسأله أين القبلة؟ قال القبلة ها هنا. فسأله هل أنت تصلي؟ قال لا. فهل يأخذ بقوله؟ لا يأخذ بقوله، ولكن يجتهد بالعلامات ويسأل. ولله الحمد الآن حصلت البوصلة، كثير من الناس لا يحتاجون أيضا إلى الاجتهاد ولا إلى النظر في العلامات، وإنما هذه البوصلة تحدد أيضا عين الكعبة بيقين، وهذا من فضل الله عز وجل على المسلمين. لكن لا ينبغي أن تصلي إلا إذا اجتهدت لمعرفة القبلة، وكل الشروط كل الشروط لا بد فيها من الاجتهاد. ولذا نعلم أيها الإخوة أن هناك أشياء علامات على القبلة ينبغي للمسلم أن يتعلمها ويعرفها. كانوا قديما ما في عندهم ساعات، لكنهم كانوا يعتمدون على معرفة النجوم. النجوم الثوابت، فيه نجوم ثابتة وفيه نجوم متحركة وفيه نجوم تغيب وفيه نجوم لا تغيب، فيه نجوم أيضا إذا طلعت صار حرث الزراعة وصار أيضا الإنتاج. فكل الناس كانوا يعرفون هذه من قديم الزمان ويتعلمونها. لكن في الوقت الحاضر كثير بعض من الناس وخاصة الحاضرة لا يتعلمون هذه الأشياء. فمن الأشياء التي تدلنا على جهة القبلة خبر الثقة. الأمر الثاني الذي يدلنا على جهة القبلة وجود المحاريب الإسلامية، المحراب. ولذا حتى لو كنت في سفر وأنت تعرف جهة القبلة بيقين، اعمل محراب ولو بالحجارة واتركه، صل فيه واتركه، لأنه سيأتي أناس ما لا يعرفون الاجتهاد ولا يعرفون القبلة ويجدون هذا المحراب الذي وضعته أنت فيستدلون به على جهة القبلة. ولذا المحاريب الإسلامية أيضا هي من الأدلة على جهة القبلة. لكن فيه محاريب، النصارى لهم محاريب، الكنائس أيضا يضعون لها محاريب، ولكن المؤلف رحمه الله قال لا بد أن تكون محاريب إسلامية. فالمحاريب إسلامية يعمل بها، لأن الغالب بل اليقين أنه لا تبنى إلا إلى جهة القبلة. والمحراب نعرفه هو المكان الذي يصلي جهته الإمام، يصلي المقوس، المكان المقوس في وسط المسجد، هذا هو المحراب، يسمونه طاق القبلة، طاق القبلة الذي يقف نحوه الإمام في الجماعة. لكن الحمد لله المحاريب ما زال المسلمون يستعملونها، وأن لهم محاريب خاصة تتميز عن محاريب النصارى وغيرهم. انظروا يا العلماء قالوا محاريب إسلامية، يعني لا تنظر إلى محاريب النصارى. لكن لو وجدت محاريب نصارى وأنت تعرف أن النصارى محاريبهم تتجه جهة الشرق، فأنت قد تستدل بذلك على محاريب على جهة الكعبة، لكن اتركها، لأنهم كل أمورهم خطأ. كل أمور النصارى وحتى اليهود في القبلة خطأ، ولذا لا نستدل بها، وإنما المحاريب الإسلامية. ولذلك المسلمون ولله الحمد وصلوا إلى كل مكان ووضعوا فيه محاريب. لكن هذا المحراب، نحن نعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يتخذ المحراب، ما كان في مسجده عليه الصلاة والسلام محراب، فهل يجوز اتخاذ المحاريب؟ نعلم أن المسلمين كثيرا استعملوا المحاريب، ولذا اختلف العلماء فيها، هل الإنسان يتخذ المحراب؟ من العلماء من قال إنها سنة، من العلماء من قال إن المحراب مستحب، من العلماء من قال إنه مباح، لكن الصحيح أنه مستحب، أنه مستحب. يعني الإنسان لو دخل المسجد وليس فيه محراب هل يمكن أن يعرف أين القبلة؟ ما دام أن ما فيه محراب ما يعرف القبلة. وهذا أيضا إذا دخلت المسجد ووجدت المحراب تعرف جهة القبلة تماما. ولذا بعضهم أيضا يعملون جهة إشارة القبلة، يجعلون هلال في المنارة جهة القبلة، لكن الجمهور من العلماء يقولون إن المحاريب مستحبة، يعني لم ترد به السنة، لكن النصوص الشرعية تدل على استحبابه، لأن فيه مصالح كثيرة وفيه بيان القبلة للجاهل. لكن بعض من الناس قالوا إنها هذه المحاريب تكره، واستدلوا بدليل أنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن مذابح كمذابح النصارى، مذابح كمذابح النصارى، يعني المكان الضيق هذا مذبحة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد أنها كمذابح النصارى، يعني المحاريب كمحاريب النصارى. أما إذا اختلفت عن محاريب النصارى فإن هذا جائز، يعني إذا اتخذت محاريب كمحاريب النصارى. أما إذا اتخذت محاريب متميزة للمسلمين فإن هذا لا نهي عنه، هذا محاريب كمحاريب كمذابح النصارى، يعني مثل محاريب النصارى، هذا الممنوع. أما المسلمين الآن ولله الحمد في كل بلد إسلامي المحراب واضح، قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا ولله الحمد. وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا أيضا عن ربط وسط البطن، ربط البطن بالحزام، لكن قال كزنار النصارى ممنوع، زنار النصارى خفيف لا ينفع في الربط، وإنما الإنسان يربط بطنه إما بشيء كبير أو بشيء نافع. أما زنار النصارى لو ربطه إلى بطنه وعطس انقطع، ولذا لا نأخذ رباط مثل رباط النصارى، كذلك لا نأخذ محاريب مثل محاريب النصارى. ولذا قال محاريب إسلامية، لو وجدنا محاريب غير إسلامية لم يعمل بها، لأن الكفار لا يوثق ببنائهم، كما أنه لا يوثق بكلامهم في مسائل الدين. وإلا فيمكن أن يقال إن المعروف عند غير المسلمين من أهل الكتاب أنهم يتجهون إلى بيت المقدس، فإذا وجدنا محاريب لهم متجه إلى بيت المقدس، ونحن مثلا في جهة بين بيت المقدس وبين الكعبة، فإننا نعرف أن القبلة في استدبار محاريبهم، لكن لا نثق في محاريبهم، ولا نثق أيضا برواياتهم، ولا نثق بأخبارهم، لأننا نخشى أن يكونوا قد بدلوا أو غيروا. ولذا قيد المؤلف رحمه الله أو وجد محاريب إسلامية، لأن العلماء رحمهم الله قالوا اتفاق العلماء على هذه المحاريب مع تكرار الأعصار إجماع عليها، فلا تجوز مخالفتها حيث علمها للمسلمين. أيضا من الأدلة على القبلة المحاريب الإسلامية، ومن الأدلة على القبلة خبر الثقة بيقين، أيضا من الأدلة على القبلة وخاصة الذي يستدل عليها في السفر القطب، القطب هذا هو الدليل الثالث، وهذا دليل في السماء، أدلة في الأرض وأدلة في السماء. هذا القطب أيضا دليل آفاقي، أي دليل على الأفق، ما هو القطب؟ الناس يعرفون القطب الشيء الذي تدور عليه الأشياء، معنى كلمة قطب الرحى يعني الأشياء الذي في وسطها يقولون بها كذا. فالقطب هو الشيء الذي تدور عليه الأشياء وهو أصل الشيء. ولذا القطب الذي في السماء نجم خفي جدا من جهة الشمال الشرقي بالنسبة لأهل القصيم. قال العلماء لا يراد إلا لا يراه إلا الإنسان قوي النظر في غير ليالي القمر إذا كانت السماء صافية، لكن يستدلون به فيه نجم أوضح منه، أوضح منه وأبين من هذا القطب، جار له جار له. ولذا بين واضح يستدل به عليه وهو الجدي. الجدي هو الذي يستدل به على القطب وهو واضح، والجدي قريب منه. ولذا بعض من الناس يظن أن الجدي ثابت لا يتغير، لكن ليس كذلك، بل الجدي يتحرك لكن تحركه يسير، لكن لقربه من القطب لا تتبين حركته. أما القطب نفسه دائما في الشمال لا يتغير ولا يتحرك كقطب الرحى. والرحى إذا دارت فيما إذا كان حول قطبها فإن دورانها يسير خفي جدا، وكلما قرب كان أخفى، والبعيد تكون دورته واسعة بينة. ولذا النجوم على القطب ما كان قريبا في القطب فدورته يسيرة جدا، حتى أن بعض الناس يرى النجم يظن أنه لا يدور، لكن ما كان بعيدا فإنه يدور دورانا كبيرا بينا. ولذا علمانا رحمهم الله يضربون دائما أمثلة ببنات نعش. بنات نعش يقولون كبرى وصغرى، النجوم التي في السماء سبع نجوم كبيرة وسبع نجوم صغيرة. يقولون بنات نعش الصغرى في أحد طرفيها الجدي وفي الآخر الفرقداني. الفرقدان لا يفترقان، لا يفترقان في السماء أبدا. ولذا قال فيهما الشاعر وفرقدا السماء لن يفترقا. الفرقدان لا يغيبان أبدا، تشاهدها وهي تدور. أحيانا يكون الفرقدان في الجنوب والجدي في الشمال، وأحيانا يكون الفرقدان في الشمال والجدي في الجنوب، لا يغيب. أما بنات نعش الكبرى فإنها تغيب لكن ترجع بسرعة، لا تكاد تمضي ساعة أو نصف ساعة إلا وقد طلع أولها من الشرق بعد أن يغيب آخرها من الغرب، لأن المسافة غير بعيدة. ما هو الدليل على اعتبار النجوم أنها دليل؟ كي ما هل هناك خبر أن النجوم نعتبرها دليل على القبلة؟ نعم، ربنا يقول وبالنجم هم يهتدون. وربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هذه النجوم زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها. هذه النجوم التي في السماء زينة للسماء، وأيضا النجوم فيها يهتدون بها، وخاصة أهل السفن والمسافرون يستدلون بها، وأيضا هي رجوم للشياطين. ولذا نعلم يا إخوان أن الجن أقوى من بني آدم. الجن وصلوا إلى السماء، بنو آدم حتى الآن ما استطاعوا أن يصلوا إلى السماء. كان الجن بعضهم يركب فوق بعض حتى يصلوا إلى السماء ويسترقون السمع، حتى ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه النجوم ترجمهم وتحرقهم. فنعلم أيها الإخوة أن النجوم أيضا دليل، وخاصة النجم الشمالي القطب هذا الذي في الشمال. يعلم الإنسان هذا في الشمال ثم يعرف أين هو عن القبلة. القبلة هل هي عنه شرق أو عنه غرب أو شمال أو جنوب؟ لكن من العلامات الواضحة من العلامات الواضحة التي تبين لك القبلة الشمس والقمر، الشمس في النهار والقمر في الليل، هذه تبين لك علامة القبلة تماما. وهذا هو الدليل الرابع على معرفة القبلة، لأن الشمس والقمر كلاهما يخرج من المشرق ويغرب في المغرب، واضح ما تتغير طول الدنيا. الشمس تأتي من المشرق وتغرب في المغرب، فإذا كانت الكعبة غربا أين القبلة؟ شرقا. وإذا كنت أنت عن الكعبة شرقا، يعني مثلا في الطائف، فالقبلة غربا. وإذا كنت عن الكعبة شمالا، يعني في المدينة، فالكعبة أين تكون؟ تكون جنوبا. وإذا كنت عن الكعبة جنوبا، يعني مثل اليمن، القبلة شمالا. وما بين المشرق والمغرب قبلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأهل المدينة. فالشمس والقمر كلاهما علامات واضحة تدلك على الكعبة وتدلك على القبلة، القمر في الليل والشمس في النهار، وأيضا المنازل، منازل الشمس والقمر. وهذا يا أخوان علم، كانوا قديما يتعلمون هذا العلم ويتعلمون منازل القمر ومنازل الشمس ومنازل النجوم ومعرفة أسماء النجوم. يعني النجوم لها منازل صيفية ولها منازل شتوية، ولذا يقولون إن منازلهما الشمس والقمر، 28 منزلة ينزلها القمر، كل ليلة ينزل في منزلة القمر، كل ليلة ينزل منزلة منها، لكن ليلتان أو ليلة واحدة يكون مستترا لا يرى. ولذا يسمون ليلة 29 و30، وأحيانا 28 و29 يسمونها ليالي الاستسرار، يعني إن القمر يستتر فيها ولا يرى. فالقمر أيضا له منازل، القمر له منازل، كل ليلة في منزلة، و28 منزلة هذه تنزلها الشمس على مدى سنة كاملة. الشمس تنزل هذه المنازل مدة سنة كاملة، لكن القمر يطوف بها خلال شهر، خلال شهر يطوف بهذه المنازل. ولذا في السنة 12 مرة، في السنة القمر يطوف 12 مرة، أما الشمس في السنة تطوف مرة واحدة. لكن كيف نستدل بالمنازل؟ أما الشمس والقمر واضح الإنسان يستدل بها شرق وغرب، لكن كيف نستدل بالمنازل؟ يعني مثلا العاقل الذي يريد أن يعرف ينظر إلى النجوم الشوالية الشمالية، ينظر إلى النجوم الشمالية التي تقسم المشرق نصفين، الشمالية تقسم المشرق نصفين، والنجوم الجنوبية التي تقسم المشرق نصفين والمغرب نصفين، فالجنوبية من جهة الجنوب والشمالية من جهة الشمال. لكن هذه لا يعرفها إلا من تدرب وكان في البر وليس حوله أنوار كهرباء، بحيث يعرف هذه النجوم. والذين يعرفونها يستطيعون أن يحكموا على الليل والنهار بالساعات، بل بأقل من الساعات، يقولون الآن ذهب من الليل نصفه، ذهب ربعه، ذهب ثمنه، ذهب عشره، ويستدلون على ذلك أيضا بهذه المنازل. وهذه المنازل لا يستطيع أن يعرفها إلا من يتدرب عليها، ينظر فيها كل ليلة وكل صباح، وينظر فيها حتى يعرف مواقعها. أيضا بعض العلماء كانوا يستدلون بالجبال الكبيرة. كيف يستدلون بالجبل الكبير؟ يقولون إن الجبل إذا كان طلوعه سهل من أي جهة هذه جهة القبلة، وإذا كان طلوعه صعب فهذه ليست جهة الكعبة. فجهة الكعبة دائما يكون الطلوع له والنزول يكون سهل مسهل من الأمور الأخرى. أيضا يستدلون بالأنهار وبمصاب الأنهار، بل إن بعضهم يستدل بالرياح، لكن هذه الثلاثة الجبال والأنهار والرياح دلالة خفية، ولذا أغفلها كثير من المؤلفين ولم يذكرها. لكن من الناس من يكون عنده قوة إحساس بحيث يقول لك الهواء جنوبي، الهواء شرقي، الهواء غربي، ولو كان أعمى، ويستدل بالرياح أيضا على الجهات. لكن ولله الحمد، نعم هذه أدلة قوية ذكرها العلماء رحمهم الله، والذي يحتاجها يستطيع أن يتعلمها في ليلتين ولله الحمد. لكن في زمننا هذا أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بالآلات الدقيقة التي يستدل بها على جهة القبلة، بل إنني سمعت أنه يوجد آلات يستدل بها على عين الكعبة. ولو كنت في الصين هذه الآلة تقول لك على درجة 25 عين الكعبة تماما، لأنهم يقولون الكعبة هي مركز الكرة الأرضية. والآن توصلوا إلى الآلات دقيقة، يكون اتجاهها دائما إلى مركز الأرض، ونحن نعرف يعني مركز الأرض يعني وسطها. هذه أدلة جميلة جدا تنفع المسلمين، ويمكن أن يستفيدوا منها كثيرا. لكن لو أن اثنين من المسلمين وكل واحد يعرف عنده اجتهاد، وكانوا في سفر أو في مكان لا يعرفون القبلة، اجتهد اثنان فاختلفوا، وكل منهم عنده اجتهاد، يعني كل واحد بذل الجهد في معرفة القبلة، هنا القبلة هنا القبلة، ونعرف والمجتهد في جهة القبلة هو الذي يعرف الأدلة، كما أن المجتهد في باب العلم هو الذي يعرف أدلة العلم. فالناس بالنسبة للقبلة إما مجتهد يعرف كيف يستدل بأدلتها، وإما مقلد لا يعرف ولا يدري. المقلد دائما فرضه التقليد، ولكن سبق أنه لا بد أن يكون المقلد لا بد أن يخبر عن يقين على المذهب، والصحيح أنه يقلد سواء أخبر عن يقين أم عن اجتهاد. لكن هؤلاء اثنين اختلفوا في القبلة وكلهم يجتهدون، قال أحدهما القبلة في الشرق، وقال آخر القبلة في الغرب، هل يصلون جماعة وكيف يصلون؟ هل يصلون مرتين أو كيف يصلون؟ يعني اثنين وكلهم من أهل الاجتهاد واختلفوا في تعيين القبلة، كيف يصليان؟ كيف يصليان؟ يعني بعضهم يقول القبلة هنا، والآخر يقول لا القبلة هنا. المؤلف يقول لا يجوز أن يتبع أحدهما الآخر، لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر، وهذا فيما إذا كان الاختلاف في جهتين، واحد يقول في الشمال واحد يقول في الجنوب، أو واحد يقول في الغرب واحد يقول، أما إذا اختلف في جهة واحدة ما في مشكلة، لأن قلنا ما بين الجهتين هو فرض البعيد عن القبلة. لا يعني إن اختلف في الانحراف في جهة واحدة فنحن نقول لا بأس أن يتبع أحدهما الآخر، مثل أن يتجه إلى الجنوب لكن أحدهما يميل إلى الغرب والآخر يميل إلى الشرق، نقول هذا لا بأس به، لأن الذي يميل إلى الغرب أن يتبع الذي يميل إلى الشرق ويميل معه إلى الشرق أو العكس، لأن الانحراف في الجهة كما قلنا من قبل لا يضر ولا يخل بالصلاة. لكن إذا كان أحدهما يرى جهة والآخر يراقبه، كل واحد يصلي وحده وصلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه اجتهد، لأنه بنى على يقين اجتهاد، فكل واحد يصلي وحده. أما إذا كانوا في جهة واحدة كلهم قالوا الجهة في الشرق، لكن أحدهما يقول في اليمين والآخر يقول في اليسار، فإنهما يصليان جميعا ولا يضر الانحراف. ولذا يقول إذا اجتهد واختلف لم يتبع أحدهما الآخر، فلا يجوز أن يتبع أحدهما الآخر حتى ولو كان أعلم منه وأعرف منه، ما دام أنه خالفه. فإن كان المجتهد حين اجتهد واجتهد الآخر الذي هو أعلم منه صار عنده تردد في اجتهاده وغلب ظنه في اجتهاد صاحبه، فعلى المذهب لا يتبعه، لأنهم يقولون لا بد أن يكون خبر الثقة عن يقين. لكن الصحيح أنه يتبعه ما إذا كان مترددا في اجتهاده يبطل اجتهاده، ولما غلب على ظنه صحة اجتهاد صاحبه وجب عليه أن يتبع ما هو أحرى. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عبد الله بن مسعود في الشك في عدد الركعات فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. وهذا دليل على أن من كان عنده غلبة ظن في أمر من أمور العبادة فإنه يتبع غلبة الظن. أيضا هذا له أصل في الكتاب، قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه استطاعته. لكن المؤلف رحمه الله يقول إذا كان اثنين وكل واحد من أهل الاجتهاد لا يتبع أحدهما الآخر، يعني كل واحد يصلي وحده، يعني يشمل متابعة الائتمام، فلا يأتم به، لأن كل واحد منهما يعتقد أن هذا أخطأ القبلة، فالإمام يرى أن القبلة جنوب والمأموم يرى أن القبلة شمال، فيتجه الإمام إلى الجنوب والمأموم إلى الشمال، فصار المأموم قد استدبر الإمام، فإذا ركع الإمام إلى الجنوب ركع المأموم إلى الشمال، وهذا تضاد، والمقصود من الجماعة هو الائتلاف. لكن هناك أيضا رأي آخر عند بعض العلماء أنه يجوز أن يتبعه في الائتمام، وإذا كانت الصلاة صلاة جماعة وجب أن يتبعه ويأتم به، لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر بالنسبة لاجتهاده ويعتقد صوابه بالنسبة لاجتهاد نفسه. أنا أعتقد أن الإمام مخطئ لما اتجه إلى الجنوب باعتقادي أنا، لكن باجتهاده هو اعتقد أنه مصيب وأنه لو تابعني لبطلت صلاته. قال ونظير ذلك لو أن رجلين أكلا من لحم الإبل، اثنين من المسلمين أكلوا من لحم الإبل، أحدهما يعتقد أن لحم الإبل ناقض للوضوء، الثاني يعتقد أن لحم الإبل غير ناقض للوضوء، هل يجوز أن يصلي يكون أحدهما إمام للآخر؟ هل يكون يأتم به أحدهما يأتم بالآخر؟ فهنا أحدهما يعتقد أن هذا أكل لحم الإبل صلاة باطلة، لأنه لا بد من شرط الوضوء، أحدهما يعتقد بطلان صلاة الآخر. لكن هل يجوز أن يأتم أحدهما بالآخر؟ قال العلماء هذا مثل هذا، واعتقاد الخطأ في الحكم كاعتقاد الخطأ في الحال، فالذي خالفني في القبلة قد اتفقت معه على الحكم وهو أن استقبال القبلة شرط، لكن اختلفنا في الحال، أنا أعتقد أن هذه القبلة وهو يعتقد أن القبلة مخالفة لذلك، فلا فرق بين أن أعتقد أن هذا اللحم ناقض للوضوء وهو يعتقد أنه ليس بناقض. يعني قصدهم يقولون أنه يجوز أن يتبعه وأن يصلي معه جماعة ولو كان يخالف رأيه، ولذا يقول العلماء هذا أقرب للصواب، وهو جواز اتباع أحدهما الآخر في الائتمام مع اختلافهما في جهة القبلة، والتضاد هنا لا يمنع من الائتمام، كما لو اتم أحدهما بالآخر في جوف الكعبة وأحدهما مستقبل الجدار الشمالي والثاني مستقبل الجدار الجنوبي. لكن بقي علينا إذا كان هناك ثالث ليس بمجتهد، يعني لدينا رجلان اجتهدا وعندهما ثالث مقلد ليس عنده اجتهاد، ماذا يفعل؟ ثلاثة، اثنين عندهم اجتهاد، واحد يقول جهة القبلة شرق، ثاني يقول لا جهة القبلة غرب، معهم ثالث لا يعرف شيئا ولا يعرف اجتهاد مقلد، كيف يتبع أحدهما؟ يتبع هذا أو يتبع هذا؟ هذا المقلد كما قال المؤلف يتبع أوثقهما عنده، يعني إذا اجتهد مجتهدان إلى القبلة فقال أحدهما القبلة هنا وأشار إلى ناحية، وقال الثاني القبلة هنا وأشار إلى ناحية مخالفة، وعندما رجل ثالث فيتبع أوثقهما، فإن تبع غير الأوثق مع وجود الأوثق صلاته باطلة، لأنه يعتقد بطلانها ويكون كالمتلاعب في صلاته. ولذا أيها الإخوة الاجتهاد مهم، لا تتساهل في الصلاة، وتصلي في أي جهة كانت. بعض من الناس أيضا في وسط المدينة المساجد كثيرة، المؤذنون حوله وهو في غرفة الفندق يصلي لغير جهة القبلة، لا، لا بد أن تتأكد وتجتهد وتسأل أهل الخبرة، لأن الإنسان لو صلى بغير اجتهاد وبغير تقليد يقولون له صلاتك باطلة. لو قال أنا جالس في الفندق صليت خمس أوقات صليت عشر أوقات، نقول اقض صلاتك، اقض صلاتك، لا بد أن تتأكد وتسأل أهل الخبرة. لا بد للمسلم أيها الإخوة ألا يتساهل في شروط الصلاة وخاصة القبلة. ولذا من صلى بغير اجتهاد إن كان يحسن الاجتهاد وليس ولا يكون عنده تقليد فإنه يقضي الصلاة، لأنه لم يأتي بما يجب عليه. ولذا يقول العلماء هذا مفرط فوجب عليه القضاء. يعني بعض من الناس يا إخوان يتساهل في شروط الصلاة، مثلا إنسان جامع زوجته ونسي أن يغتسل وبقي أسبوع كامل من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة الأخرى وهو يصلي، هل صلواته صحيحة؟ لا، صلاته باطلة، لأننا قلنا هناك ترك للأوامر وترك للتروك، مثل إزالة النجاسة وما إلى ذلك، فهذه الأوامر لا بد أن يأتي بها، لا بد أن يأتي بهذا الاجتهاد، فلا بد إن كان يحسن الاجتهاد يجتهد، إن كان لا يحسن الاجتهاد يسأل ويقلد، فإذا صلى بغير اجتهاد فإنه يجب عليه القضاء. طيب لو صلى بغير اجتهاد، صلى بغير اجتهاد ولا أيضا ما سأل أحد، لكنه أصاب القبلة، هل صلاته صحيحة أو ليست صحيحة؟ يعني قلنا إذا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد نقول صلاته باطلة يقضي، لكن لو أنه أصاب، المؤلف يقول حتى ولو كان أصاب القبلة لابد أن يعيد، لأنه تساهل في الاجتهاد ما اجتهد. نسأله يقول أنا صليت إلى القبلة جهة القبلة لكن ما عندي علم، لكن لما طلعت في الخارج وسألت قالوا نعم أنت مصيب القبلة، فالمؤلف رحمه الله يقول يقضي ولو أصاب، لأنه لم يقم بالواجب عليه من الاجتهاد. وإصابته وقعت على سبيل الاتفاق لا على سبيل الركن إلى هذه الجهة لأنه لم يجتهد. كذلك لو كان ليس من أهل الاجتهاد نقول فرضه التقليد، لكنه لم يقلد، لم يسأل أحدا من الناس وصلى، فإنه يقضي ولو أصاب، لأنه ترك ما يجب عليه، إذ الواجب أن يعرف أن هذه هي القبلة، إما باجتهاده إن كان يحسنه، وإما بتقليد إذا كان لا يحسنه. هذه الأخيرة تقع كثيرا يا إخوان، مثلا يأتي رجل إلى شخص فينزل ضيفا عنده ثم يقوم يصلي ولا يسأل صاحب البيت أين القبلة، فيصلي وهو ليس من أهل الاجتهاد الذين يعرفون القبلة بالأدلة، يجب عليه أن يعيد الصلاة ولو أصاب القبلة، لأنه لم يأتي بالواجب من الاجتهاد ولا من التقليد. فالواجب على هذا الضيف إذا أراد أن يصلي أن يسأل صاحب البيت، لأن صاحب البيت عنده علم بالقبلة. لكن هناك أيضا رأي آخر عند بعض العلماء يقولون إنه إذا أصاب أجزأ، لأنه لن يصلي إلا إلى جهة تميل إليها نفسه، وهذا الميل يوجب غلبة الظن، وغلبة الظن يكتفى به في العبادات لقوله صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، فإذا أصاب فلماذا نلزمه بالقضاء. وهذا القول الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقال إنه إذا أصاب القبلة فإن صلاته صحيحة، أما إن أخطأ وجبت عليه الإعادة لأنه لم يأتي بما يجب عليه من السؤال ولا من الاجتهاد. لكن الحضر يعني المدينة، هل هو محل الاجتهاد أو الاجتهاد في غير المدينة؟ المذهب عند الحنابلة رحمهم الله يقولون الحضر ليس محل للاجتهاد، لأن المحارم فيه كثيرة والمساجد فيه كثيرة والناس يصلون، والإنسان لابد أن يذهب يصلي مع الجماعة ويعرف القبلة، فالحضر يقولون ليس محل للاجتهاد. لكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف. الصواب أن الحضر والسفر كلاهما محل للاجتهاد. الإنسان في الحضر قد يصعد إلى السطح في الليل وينظر إلى القطب ويستدل به، وفي النهار ينظر إلى الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب، والعلامات التي في السفر هي أيضا علامات في الحضر. أما قولهم إنه لاجتهاد في الحضر لأنه يستدل على ذلك بخبر أهل البلد وبالمحاريب الإسلامية، فنقول إذا كان من أهل الاجتهاد فلا مانع أن يجتهد في الحضر كما يجتهد في السفر. فالصواب أن الإنسان لا بد أن يتعب نفسه، إذا اجتهد في الحضر تصح صلاته، فإن أصاب فالأمر ظاهر، وإن لم يصب فإنه اجتهد وأخطأ وله أجر، وإذا اجتهد فلا إعادة عليه مطلقا سواء أصاب أم لم يصب، لأنه فعل ما يجب عليه، ومن فعل ما وجب عليه فقد اتقى الله ما استطاع، ومن اتقى الله ما استطاع فليس عليه أن يصلي مرتين، لأن الله لم يوجب عليه العبادة يصليها مرتين إذا أتى بها على الوجه الذي أمر به. ولذا إذا كان من غير أهل الاجتهاد في الحضر واستند إلى قول صاحب البيت وتبين أن قول صاحب البيت خطأ، فالمذهب أنه يعيد، لأنه سبق أنه لا بد أن يستند إلى قول ثقة بيقين. لكن قلنا الصحيح أنه لا يعيد، لأن هذا الإنسان استند إلى خبر ثقة وفعل ما يجب عليه، ومن فعل ما يجب عليه فإنه لا إعادة عليه، كما لو أفتاه مفتٍ بحكم فتبين خطأه فيه فإنه لا تجب عليه الإعادة. يعني هذه المسألة من صلى باجتهاد نقول صلاته صحيحة، سواء أخطأ القبلة أم أصاب، وسواء في السفر أم في الحضر على القول الراجح. لكن لو صلى بغير اجتهاد ولا تقليد، صلى بغير اجتهاد ولا تقليد مفرط، إن أخطأ يعيد الصلاة، إن أصاب لا يعيد الصلاة على القول الراجح. وإن وجد من يقلده علم منه أنه إذا لم يجد من يقلد وتحرى فإنه لا تلزمه الإعادة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم للصواب. ونريد من عبد العزيز الآن يقرأ لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي وللمسلمين. قوله: وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها. بيّن المؤلف رحمه الله كيف يكون استقبال القبلة، وذكر أنه على وجهين: الوجه الأول أنه يلزمه استقبال عين الكعبة، والوجه الثاني أنه يلزمه استقبال جهة الكعبة. فالأول إذا كان قريبا من الكعبة وهو الذي يمكنه مشاهدتها، والثاني إذا كان بعيدا عنها أو قريبا لا يمكنه المشاهدة. وظاهر كلامهم أن المراد الإمكان الحسي، وأنه إذا أمكنه المشاهدة حسا وجب عليه إصابة العين وإن كان لا يمكن شرعا. وعلى هذا فمن كان في صحن المسجد فاستقبال عين الكعبة عليه فرض، وهذا سهل. ومن كان في السطح الأعلى أو الأوسط فهذا قد تكون إصابة عين الكعبة سهلة عليه وقد تكون صعبة. فإذا كانت الصفوف متراصة أو أمامه أعمدة تمنعه من مشاهدة الكعبة، فها هنا قد لا يستطيع الرؤية ولا يستطيع أن يتحول عن مكانه لأن الصفوف متراصة، والتعذر هنا شرعي. وظاهر كلامهم أنها لا تصح صلاته حتى يكون مصيبا للعين. وإذا أخذنا بهذا الرأي فإن كثيرا من الذين يصلون في المسجد الحرام لا تصح صلاتهم، لأن كثيرا منهم نشاهدهم بأعيننا لا يصيبون عين الكعبة، يتجهون إلى جهتها ولا يصيبون عينها، فتجد الصف مستطيلا وبعضهم يتجه عن يمين الكعبة وبعضهم عن يسار الكعبة وبعضهم يتجه إلى الكعبة تماما. وهذه المسألة مشكلة باعتبار أن الإنسان إذا كان بآخر الصفوف لا يتمكن من مشاهدة الكعبة قطعا، ولا يقول إنه أصاب عينها، وأحيانا يرى الظلمة والسواد ويقول هذا عين الكعبة، ثم يصلي وإذا سلم يجد الكعبة عن يمينه أو عن يساره، وهذا كثير. ولكني ما رأيت أحدا من أهل العلم قال إن من كان بداخل المسجد فإن فرضه استقبال الجهة إلا قولا في سبل السلام شرح بلوغ المرام لم يعزه لأحد، ولكنه قال تفقها من عنده. لم يعزه لأحد ولكنه قاله تفقها من عنده. وإذا لم يكن أحد قال به قبله فهو غير مسلم، لأن المعروف من كلام أهل العلم قاطبة أنه من كان يمكنه مشاهدتها ففرضه إصابة العين، ويجب أن يصيب عين الكعبة بكل بدنه. فلو فرض أن جانب الوجه الأيمن مساو للكعبة والجانب الأيسر خارجا عن الكعبة لم تصح صلاته. فلا بد أن يكون اتجاهه كله إلى عين الكعبة، وذلك لأنه أمكن الاتجاه عن يقين فوجب عليه، ولأن الأصل وجوب الاستقبال إلى البيت الذي هو البناء وليس إلى المسجد كله، وإلا لصح أن نقول إن الذي يصلي إلى الجانب الجنوبي منه مثلا له أن يستقبل الجانب الشمالي منه، ولو كانت الكعبة عن يمينه أو عن يساره ولا أحد يقول بهذا. فالمقصود الأول هو عين الكعبة، فإذا أمكن وجب. وقوله ومن بعد جهتها، أي من بعد عن الكعبة بحيث لا يمكنه المشاهدة، فيجب عليه إصابة الجهة، والجهة حددها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. لما قال شرقوا أو غربوا يريد بذلك عكس القبلة، وعلى هذا فيكون ما بين المشرق والمغرب بالنسبة لأهل المدينة كله قبلة، فالجنوب كله قبلة لهم، ليس قبلتهم ما سامت الكعبة فقط. وبهذا نعرف أن الأمر واسع، فلو رأينا شخصا يصلي منحرفا يسيرا عن مسامات القبلة فإن ذلك لا يضر، لأنه متجه إلى الجهة وهذا فرضه. وجهة القبلة لمن كانوا شمالا عن الكعبة ما بين المشرق والمغرب، ولمن كانوا شرقا عن الكعبة ما بين الشمال والجنوب، ولمن كانوا غربا ما بين الشمال والجنوب، ولمن كانوا جنوبا عن الكعبة ما بين الشرق والغرب. فالجهات إذن أربع، وهذا مقتضى حديث أبي أيوب: واعلم أنه كلما قربت من الكعبة صغرت الجهة، فإذا صرت تحت جدار الكعبة تكون الجهة بقدر بدنك فقط، أي لو انحرفت أقل انحراف عن الكعبة إما عن يسارك أو عن يمينك بطلت. قوله فإن أخبره ثقة بيقين، شرع المؤلف في بيان ما يستدل به على القبلة فذكر أشياء: الأول خبر ثقة لكن عن يقين، فلو أخبره ثقة بيقين رجل أو امرأة أن هذه هي القبلة لزم الأخذ بقوله، والثقة تستلزم العدالة والخبرة، فإن لم يكن عدلا فليس بثقة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فأوجب الله سبحانه وتعالى أن نتبين وأن نتثبت في خبر الفاسق، ولم يوجب رده مطلقا ولا قبوله مطلقا. فإذا قال لنا إنسان فاسق القبلة هنا، وإن كان ذا خبرة، فإننا لا نعمل بقوله، لأنه ليس بعدل. وكذلك إذا قال لنا إنسان عدل ظاهرا وباطنا صاحب عبادة وزهد وورع، هذه هي القبلة، ولكنه ليس ذا خبرة، فإننا لا نأخذ بقوله لعدم الثقة بقوله لكونه ليس ذا خبرة. وأفاد المؤلف بقوله فإن أخبره ثقة، أي لا يشترط التعدد، يعني لا يشترط أنه يخبره ثقتان، وهذا بخلاف الشهادة، لأن هذا خبر ديني فاكتفي فيه بقول الواحد، كما نعمل بقول المؤذن بدخول الوقت. وأفادنا أيضا بقوله ثقة أنه لو كان المخبر امرأة يوثق بقولها لكونها عدلا وذات خبرة، فإننا نأخذ بقولها. والعلة أن هذا خبر ديني فيقبل فيه خبر المرأة كالرواية، فإنا نقبل فيها قول المرأة إذا كانت عدلا حافظة. وقول المؤلف بيقين أي بأن أخبره عن مشاهدة، وأفادنا أنه لو أخبره الثقة عن اجتهاد فإنه لا يعمل بقوله، مثل جماعة في سفر كلهم لا يعرفون القبلة ولا يستطيعون الاجتهاد إلى جهتها، لكن واحد منهم يعرف ذلك عن اجتهاد، فظاهر كلام المؤلف أننا لا نأخذ بقوله، ولكن هذا فيه نظر.
لكن الصحيح يا إخوان أنه إذا أخبره ثقة، سواء أخبره عن يقين أم عن اجتهاد، يعمل بقوله. هذا هو القول الصحيح والقول الراجح. المهم أننا لا بد أن نتعب أنفسنا في الاجتهاد إلى معرفة القبلة قدر الاستطاعة. والأدلة والحمد لله كثيرة، لا يفرط الإنسان ولا يتساهل فيها. أسأل الله أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوبهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.